حلو أنه صلي أشكرك يا سيدي أنك تعطينا فرصة أن نجتمع حول الكلمة المقدسة. يا له من امتياز أن نأتي أمام الحق وأمام الحياة، الفرصة الوحيدة لنا أن نذهب إلى الأبدية ومن خلال هذه الكلمة المقدسة. ساعدنا أن نأتي تحت سلطان هذه الكلمة، لا نأتي تحت أفكارنا أو تفسيراتنا أو أهوائنا أو شهواتنا، لكن نأتي تحت الحق وسلطانه الناري الصارم والحاسم. أشكرك لأجل كلمات الوحي المقدس. اقبل أن تكون في وسطنا في اسم المسيح، أمين. وسأله واحد من الفريسيين أن يأكل معه، فدخل بيت الفريسي واتكأ. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذا علمت أنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. المرأة الخاطئة وقارورة الطيب. نأتي إلى هذه المرأة الآن، نحن أمام مشهد سجلته عدسات السماء. وعندما سجلته عدسات السماء أوصت السماء البشير لوقا أن يكتبه للتاريخ. 2000 عاما تقريبا بعد هذا المشهد ونحن نقرأه اليوم، نقرأه بنوع من الهيبة والتبجيل والمخافة، وأيضا بنوع من التحير والتوقف. أصبحت هذه المرأة بطلة من أبطال الإيمان، بطلة من أبطال الوحي المقدس، أصبحت بطلة مع أن ما فعلته يبدو بسيطا، يبدو بسيطا وتلقائيا وبدائيا وتعبيرا عن عاطفة جياشة. وأقول مع أكثر التعبيرات الإنسانية العاطفية كل يوم وفي كل العصور، لكن لماذا بالذات هذا التعبير العاطفي؟ قد سجلته السماء وبالتالي دخل تاريخ الخلاص الإلهي. من الواضح جدا أن الله يقصد تماما أن يجعل ما حدث مع هذه المرأة وما دار في روحها ونفسها وما فعلته، يقصد به الله تماما أن يجعله بارزا في التاريخ الخلاصي ومحفورا في ذاكرة البشر والتاريخ. قبل أن نأخذ خطوة واحدة أخرى داخل روح ونفس هذه الإنسانة، يحتاج معظمنا إن لم يكن جميعنا أن يقدم اعترافا هاما. ما هو؟ أن الاعتمالات والتفاعلات الروحية والكيانية والوجودية الحادثة في روح ونفس هذه الإنسانة في مجملها هي تفاعلات غريبة عنا ولا نختبرها بهذه الطريقة ولا بهذا العمق. إذا لم نتعرف على ذلك ونعترف بذلك، فالمأساة ستكون أن هذا النص الكتابي المزلزل لن يفيدنا في شيء، وسيصبح أحيانا كثيرة مجرد قصة إنسانية جميلة ورائعة ومحركة للمشاعر الإنسانية. جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية. هنا نرى ماذا يحدث عندما يأتي الله إلى القلب. قبل أن تأتي هذه المرأة بقارورة الطيب وبالبكاء، أتى الله إلى القلب، إلى قلبها. بدون إتيان الله للقلب لم يكن أبدا ممكنا أن تفعل المرأة ما فعلته ولا أن تشعر بما شعرت به. إذن هنا يقدم لنا الوحي المقدس دليلا لإتيان الله لقلب الإنسان، أن يشعر بشيء أصيل وأن يفعل شيء أصيل، أن يشعر بشيء وأن يفعل شيء. عندما ندخل قلب الإنسان هنا فقط نستطيع التأكد وتأكيد البرهان أن الله قد أتى إلى قلبه. أرجو أن نلاحظ أمرا هاما جدا. المرأة عندما جاءت وبدأت في البكاء لم يذكر الوحي أنها قد استمعت للتو، أي في هذا المشهد، لكلام معين من السيد المسيح، وأن استماعها في الحال والتو في هذا المشهد هو الذي حرك التفاعلات الروحية الحادثة في داخلها. نعم، المرأة قد استمعت للمسيح من قبل، لابد أن ندرك ذلك حتى إن لم يذكر الوحي المقدس ذلك، لكن في هذا المشهد وفي هذا الوقت لم تستمع لكلام المسيح. إذن نقول أن ما حدث داخل المرأة في هذا المشهد في هذا اليوم حدث نتيجة لتفاعلات روحية حادثة من قبل. ما حدث داخل المرأة قد حدث مسبقا وقبل هذا المشهد وبعيدا عن هذا المشهد. عندما جاءت إلى بيت سمعان كان هناك تهيئة، تهيئة قد حدثت بالفعل. نرى أن القلب والفكر والعاطفة قد تم إعدادهم وتهيئتهم. بدون هذا الإعداد وهذه التهيئة لما جاءت المرأة إلى بيت سمعان ولا إلى المشهد. هل لعبت المرأة دورا هاما في عملية التهيئة؟ والكلمة الهامة المفتاحية بالنسبة لي هي عملية التهيئة. هل لعبت المرأة دورا هاما في عملية التهيئة؟ هل لعب الله دورا أساسيا في عملية التهيئة؟ وأرجو أن نلاحظ استعمال مصطلحي دورا هاما للمرأة، دورا أساسيا لله. وهناك فرق بين دور هام ودور أساسي. إذا اعتقد الإنسان أن عملية الخلاص هي بالتمام دور الله وليس الإنسان أي دور فيه، فهو مخطئ كتابيا ولاهوتيا. لماذا نقول ذلك؟ إن الله كان يريد خلاص المرأة تماما كما كان يريد خلاص سمعان. لقد أحب حمل الله المرأة بالضبط والتمام مثلما أحب سمعان، لأنه هكذا أحب الله العالم، كل العالم، العالم الذي يحوي سمعان والذي يحوي أيضا المرأة. إذن الله أحب سمعان وأحب المرأة بنفس الدرجة. سمع سمعان كلام المسيح من قبل ولم تحدث التهيئة. سمع سمعان من قبل كلام المسيح ولم تحدث التهيئة. سمعت المرأة كلام المسيح وحدثت التهيئة. لم يحدث الخلاص، حدثت التهيئة. لقد تم إعداد قلب المرأة لتستقبل كلام المسيح. كيف تم إعداد قلب المرأة؟ لأن المرأة قد لعبت دورا هاما في عملية إعداد قلبها. نعم، المرأة لعبت دورا هاما في عملية الإعداد والتهيئة. لقد فعلت شيئا في قلبها في الماضي وقامت بواجبها نحو نفسها ونحو حقيقة وجودها. ربما نتوقع أنها قرأت الناموس تماما مثل سمعان، ونتوقع أنها توقفت أمام مزمور 90، لأنه مزمور مزلزل ومحدد للتاريخ الإنساني، مزمور محدد للتاريخ الإنساني. لا يوجد إصحاح في الكتاب المقدس محدد مثل مزمور موسى. مزمور 90 يلخص، موسى يلخص التاريخ الإلهي الإنساني. قرأت المرأة، نتوقع أنها قرأت موسى: يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور. ولن أقرأ بالترتيب: يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور، يا رب لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. نحن لا نحب هذه الكلمات في بيت الله، نحب الرحمة والغفران والنعمة. لأننا قد فنينا بسخطك وبغضبك غضبك ارتعبنا. ملخص التاريخ الإلهي الإنساني: قد جعلت أثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك. الرحمة والنعمة والغفران يا أحبائي. قد جعلت أثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك. أيام السنين هي 70 سنة، وإن كانت مع القوة 80 سنة. ما هو ملخصها يا موسى؟ ما هو ملخصها يا موسى؟ وأفخرها أفضل ما فيها، قمة ما فيها، رأسها، أفضل لحظاتها، أفخرها تعب وبلية، لأنها تقرض سريعا فنطير. لابد أن نعترف يا أحبائي أن ليست هذه كلماتنا. لا أحد فينا يقول أن أفخر ما في حياته تعب وبلية. لا، نحن نبحث عن الفرح ونبحث عن الضحك ونبحث عن المتعة، ولا نقبل التعب والبلية. هذا هو تلخيص التاريخ الإلهي الإنساني. قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا، قد جعلت آثامنا أمامك، خفياتنا في ضوء وجهك. نعم، قرأت المرأة كلمات موسى وحدثت التهيئة التي لا تحدث في قلوب الكافرين. عندما نقرأ موسى لابد أن تحدث التهيئة. قرأت المرأة كلام سليمان الحكيم في سفر الأمثال عن الحكمة التي قرأناها معا مرارا وتكرارا. فالحكمة تنادي في الخارج، في الشوارع تعطي صوتها. قرأت هذا الكلام فحدث تهيئة للقلب والفكر والروح. كم هي مفتاحية هذه الكلمة، كلمة تهيئة. كم هي كل شيء في دور الإنسان الهام وليس الأساسي. دور الإنسان الهام في عملية الخلاص. نقول أن الله يريد أن يلعب دوره الأساسي في عملية الخلاص، ولكنه ينتظر، نعم ينتظر الإنسان ليستجيب قلبه لهمسات الروح الإلهي. همسات الروح الإلهي في كيان الإنسان. نعم ينتظر الله الإنسان ليستجيب قلبه لهمسات الروح. عندما يقرأ موسى هناك همسات الروح. ماذا سيفعل الإنسان أمام كلمات موسى؟ هل ستحدث التهيئة؟ هل سيقرر أن لا يبحث عن الأشياء؟ أم سيغلق الكتاب المقدس ويعيش يومه؟ يعيش يومه. ويعقوب عنده عبارة هامة لهذا الإنسان، عبارة هامة جدا لهذا الإنسان الذي يقرأ موسى ويستمر يعيش يومه. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين نفوسكم. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة فانه نظر ذاته، نعم نظر ذاته ومضى، وللوقت نسي ما هو. نعم نظر ذاته، قرأ موسى، أجبره موسى أن ينظر إلى ذاته، ولكنه مضى، أغلق الكتاب المقدس ومضى، وللوقت نسي ما هو وعاش يومه. خرج إلى زوجته، خرج إلى أولاده، خرج إلى عمله، إلى أمواله، إلى استمتاعاته، إلى الملهيات، ويقول لنا أنه مؤمن بالإيمان، الإيمان في قلبه، يقول لنا الإيمان في قلبه. الله ينتظر الإنسان ليستجيب قلبه لهمسات الروح الإلهي في كيان الإنسان. الله يهمس بالروح في كيان كل إنسان، لأن الله دائما يأخذ المبادرة، ولكن الأغلبية العظمى هم سمعان. سمعان هذا المتصلب القلب والمسجون داخل سجن الذات والمتحوصل حول احتياجاته وعالمه، عالمه هذا الصغير الفارغ والتافه والهامشي والفاني. 70 سنة، وإن كانت مع القوة فثمانون سنة، وأفخرها تعب وبلية، فنقرد سريعا ونطير. عندما استجاب قلب المرأة لأول همسات الروح، مثلا عندما قرأت مزمور 90، عندما استجاب قلبها استمر الله في إرسال المزيد من همسات الروح. أقول هذه العبارة مرة أخرى لأن هذا هو مفتاح عملية التهيئة. عندما استجاب قلب المرأة لأول همسات الروح استمر الله في إرسال المزيد من همسات الروح. وعندما استجاب قلب المرأة لهذا المزيد استمر الله في إرسال المزيد والمزيد من همسات الروح. وهكذا يكون عمل وعملية التهيئة هو أيضا مزيج من مبادرات الله واستجابات الإنسان. نعم عمل وعملية التهيئة هو مزيج من مبادرات الله واستجابات الإنسان. وأرجو أن ننتبه لكلمتي مبادرات واستجابات. قبل أن تأتي المرأة إلى المسيح باكية، قبل أن تأتي إلى المشهد باكية، حدثت التهيئة في داخلها، وحدث البكاء داخل القلب. قبل أن تأتي وتبكي في المشهد، حدث البكاء في القلب في المخدع، وأدركت مع موسى حقيقة نفس الإنسان وحقيقة سطوة النفس وحقيقة الحياة وحقيقة احتياجات الإنسان وحقيقة غضب الله وسخطه على الإنسان. إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. عندما قرأت هذه الكلمات حدثت التهيئة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنوت قلب حكمة لم تستطع أن تخرج لعملها مثل كل يوم، لم تستطع أن تحب زوجها مثل كل يوم، لم تستطع أن تستعمل المال مثل كل يوم، لم تستطع. شيء ما أوقفها واستوقفها، لم تستطع أن تخرج خارج منزلها مثل كل يوم. لقد حدثت التهيئة. وها هي مرة أخرى تأتي الكلمة السليمانية، كلمة الحكمة في كلمات موسى عبد الله، إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. ها هي مرة أخرى الكلمة السليمانية، كلمة الحكمة. في عملية التهيئة، هل استطاعت المرأة أن تحصل على قلب حكمة؟ نعم. ماذا يقول موسى وماذا يقول سليمان؟ إنهما يقولان: يا رب الإنسان لا شيء، واحتياجاته لا شيء، أنت هو كل شيء. إن سمعان مازال متعلقا بالحياة وباحتياجاته، متعلقا بخططه الحياتية التافهة الهامشية الفانية، مهما عظمت هذه الخطط في عينيه، مهما كانت تحتوي الملايين والملايين من الجنيهات، إنها تافهة وهامشية وفانية، وستدخل معه القبر ويدخل معها القبر. كل إنسان منا أعتقد أن حياته هي الأهم، وأمواله هي الأهم، وكل شيء في حياته هو الأهم، ويسعى وراء كل شيء في حياته، ولا يفكر أنه سوف يدخل القبر هو وكل ما له. سمعان مازال متعلقا بالحياة، أما المرأة فقد باعت الحياة. نشكرك أيها السيدة، نشكرك للدرس الذي تعلمينا إياه، نشكرك لأجل مثلك الصارخ، نشكرك. المرأة قد باعت الحياة وباعت نفسها، باعت الحياة وباعت نفسها، واقتنت الحق. نعم، اقتنت الحق، اقتنت الحكمة، اقتنت اللؤلؤة الأكثر ثمنا. ملحوظة هامة جدا في عملية التهيئة، هذه العملية قد تأخذ وقتا قصيرا وقد تأخذ وقتا طويلا. الله وحده هو الذي يحدد المدة المطلوبة في عملية التهيئة. قد يقصد الله لإنسان ما أن يسير رحلة طويلة من السنوات في عملية التهيئة، وإذا قصد الله ذلك فلا مفر للإنسان من ذلك. على الإنسان أن يسير أمينا وبخطوات ثابتة في عملية التهيئة. على شرط أن يستمر كل هذه السنوات في البحث عن نفسه والبحث عن الحق، على شرط أن يكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. لن تعرف أيها الإنسان ما هو المطلوب منك بالضبط ولا مدة الفترة الزمنية التي قصدها الله في عملية التهيئة. ما هو عليك؟ ما عليك هو أن تستجيب لهمسات الروح في الروح وفي القلب وفي الكيان. وإذا اعترض إنسان على ما نقول وعلى عملية التهيئة كما يعترض الكثيرين، ويحب أن يشير دائما إلى ألس الذي كان بجانب السيد على الصليب، ألس الذي تم خلاصه، يقول هؤلاء أنه لم يجوز بعملية التهيئة. عندئذ سوف نقول لهم أنتم مخطئين وأنتم لم تتوقفوا مليا لدراسة النص ورؤية المشهد بوضوح شديد. هناك سذاجة في قراءة هذا النص، السذاجة أتعجب لها كثيرا كثيرا. دائما وأبدا رأيت سذاجة في قراءة هذا النص من هؤلاء البشر، لأنهم لم يروا بوضوح عملية التهيئة التي حدثت في قلب هذا الإنسان. هذا الإنسان يقول لنا عن عملية التهيئة في كلماته القصيرة جدا التي أصر الوحي المقدس على تسجيلها لأنها تحوي الدروس الكثيرة لنا. قال هذا الإنسان: أولا أنت تخاف الله؟ أما نحن، لا أقتبس بالضبط، أولا أنت تخاف الله؟ أما نحن فبعدل، لأننا ننال استحقاق ما فعلنا. اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. خمس كلمات مفتاحية تقول لنا كل شيء عن عملية التهيئة. أولا أنت تخاف؟ تخاف الله. الكلمة الثانية فبعدل. الكلمة الأولى تخاف، الكلمة الثانية فبعدل، الكلمة الثالثة استحقاق، الكلمة الرابعة يا رب، الكلمة الخامسة في ملكوتك. كل هذه الكلمات تشير إلى عمليات داخل هذا الإنسان. استحالة أن تحدث كل هذه العمليات في الدقائق والساعات القليلة على الصليب، استحالة. هل نرى بوضوح عملية التهيئة؟ معظم شعب إسرائيل يصرخ أصلبه أصلبه أصلبه، وهذا الإنسان اللص المجرم وربما القاتل يدرك ما لم يدركه أحد ممن حوله: اذكرني يا رب يا رب. إنه يدرك تجسد المسيح ويدرك الملكوت ويدرك خطيئته ويدرك الاستحقاق ويدرك العدل. أقول لك أيها الإنسان، إذا لم تحدث في قلبك عملية التهيئة وتراها تحدث وتتقدم وتستمر، فليس لك نصيب مع الله، أنت سمعان وأنت هالك. هناك تحذير هام. هناك شخص ربما يسمعني ولم يجد الله. لماذا؟ لأنه حقا لا يريد الله، ليس لأن عملية التهيئة تأخذ سنوات هكذا يقول لنفسه، لا، في الحقيقة هو لا يريد الله، لقد حسم القضية. مع أنه لا يقول لنفسه هذا، لم يجد الله لأنه حقا لا يريد الله. ولماذا لا يريد الله؟ لأنه غير مستعد لبيع كل ما له وشراء اللؤلؤ الأكثر ثمنا، والله لن يقبل هذا الإنسان إن لم يبيع كل ما له ويشتري اللؤلؤ الكثيرة الثمن، لن يقبله ولا يريده ولن يغير الوحي المقدس. هذا الإنسان يقول في داخله بما أن هناك عملية يطلق عليها عملية التهيئة، إذن فأنا الآن في هذه العملية وفي الغد سوف أجد الله. وأرجو أن نتذكر ما قلت المرة السابقة عن الغد، الكلمة الشهيرة للكثيرين، في الغد، اليوم قد فشلت، في الغد سوف أجد الله. ماذا سيسمع هذا الإنسان من الله القدير عندما يقول في الغد سوف أجد الله؟ أنا الآن في عملية التهيئة، ماذا سيسمع من الله القدير؟ اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. ماذا سيسمع؟ هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص، هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. كيف وصلت هذه المرأة إلى ما وصلت إليه قبل أن تأتي إلى المشهد؟ وصلت عن طريق همسات الروح وعملية التهيئة. أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب. هنا في هذه العبارة همسات الروح، أنا ذا واقف على الباب وأقرع، هنا همسات الروح، إن سمع أحد صوتي، إن سمع، هنا عملية التهيئة، إن سمع. لن يسمع إن لم يكون هناك عملية تهيئة، لن يسمع إن لم تكن هناك عملية تهيئة. عندما يأتي الله إلى القلب يرى الإنسان نفسه ويرى الله، يرى الله على حقيقته ويرى نفسه على حقيقتها، يرى ما يفعله هو ويرى ما يفعله وما فعله الله له. لقد أتى الله إلى قلب هذه المرأة. بدون أن يأتي الله إلى القلب لا يمكن للإنسان أن يرى كل هذه الأشياء. لم يأتي الله إلى القلب تكون رؤية الإنسان لهذه الأشياء رؤية إنسانية وليست رؤية إلهية، وهناك فرق كبير بين الرؤية الإنسانية والرؤية الإلهية، وتحدثت عن هذا أيضا في المرة السابقة. الرؤية الإنسانية ناقصة، خادعة، ملتوية، محدودة، متبخرة، غير ثابتة، متزعزعة، متقلبة، ولا تغير الإنسان. أما الرؤية الإلهية فهي عكس كل ذلك. طوبى لهذه المرأة الخاطئة، لقد أتى الله إلى قلبها حقا. وعندما أتى إلى القلب جاءت بقارورة طيب وجاءت باكية. عندما أتى الله إلى القلب جاءت بقارورة طيب وجاءت باكية. في الكنيسة نرى اثنين جالسين معا يسبحان، يسبحان، يرنمان، يصليان، يخدمان، ويستمعان إلى الوعظ. واحد هو سمعان وواحد هو المرأة الخاطئة. واحد يحب نفسه وواحد يحب الله. واحد رغم تأكيده لنفسه وللآخرين أنه يعرف الله ومولود من فوق، واحد محتل بنفسه والآخر محتل بالله. واحد يفكر في نفسه والآخر يفكر في الله. واحد له خطط شخصية والآخر له خطط إلهية. واحد يدخل كل يوم سجن نفسه والآخر قد تحرر من سجن وسطوة النفس. نعم، تحرر من سجن وسطوة النفس وهو يعلم ذلك. نعم، هو يعلم ذلك ولا يحتاج إلى دليل لأن الروح يشهد في داخله. نعم، هو يعلم ذلك. نعم، هو يعلم ذلك ولا يوجد شك. نعم، هو يعلم ذلك. لا يعلم عقائديا، ليست عقيدة أبدا أبدا، ليست عقيدة، ليست فكرة. الروح يشهد في الداخل، الروح يشهد في الداخل. واحد يدخل داخل سجن نفسه والآخر قد تحرر من سجن وسطوة النفس. واحد يعيش في همومه والآخر يعيش الحزن الإلهي. واحد يبحث عن الأشياء، عن الزواج والبنين والمال والمكانة والخطط والطموحات، والآخر يبحث بجنون عن الله، بجنون. واحد له صورة التقوى وواحد يعيش التقوى. واحد هو سمعان وواحد هو المرأة الخاطئة. واحد يحب نفسه وواحد يحب الله. واحد رغم تأكيده لنفسه وللآخرين أنه يعرف الله ومولود من فوق وذاهب للسماء، إلا أنه سمعان والله لم يأتي لقلبه أبدا. واحد يدعي الإيمان ويصر عليه، وواحد يعيش مع الله في اتضاع وفي صمت وفي بر. واحد يذهب للكنيسة ويعرف الكتاب المقدس عقائديا، وواحد يبكي مع الله. وإذا امرأة في المدينة كانت خاطئة، إذ علمت أنه متكئ في بيت الفريسي، جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية. جاءت بقارورة طيب باكية. نرى في تفاعل المرأة، نرى أولا تدفق المشاعر، أولا تدفق المشاعر. عندما يأتي الله إلى القلب تتحرك العواطف والخلجات. لا يمكن أن يأتي الله إلى القلب بدون أن تتحرك العواطف والمشاعر، لا يمكن أبدا أن يحدث هذا. لا يمكن أن يكون القلب جامد، لا يمكن. حتى إن كان قلب الإنسان جامدا قبل ذلك، اليوم يتحرك عندما يأتي الله إلى القلب. ولابد أن نقول تحذيريا، نعم تحذيريا، أن هناك فرقا كبيرا جدا بين أن تتحرك عواطف الإنسان إنسانيا وأن تتحرك إلهيا. دائما أتحدث عن رد الفعل الإنساني ورد الفعل الإلهي، لأنه في هذا الفرق يحدث الكثير من الخداع والتزييف والانحراف والتهان. لماذا؟ لأن الإنسان مخلوق عاطفي تسكنه الكثير من العواطف، ولذلك فمن الطبيعي جدا أن تتحرك عواطفه إنسانيا يوميا وفي كل اتجاه. ولكن لا علاقة بين هذا وبين تحرك العاطفة داخل الإنسان إلهيا. واحد يحدث في الإنسان ويحدث من الإنسان، والآخر يحدث في الإنسان ومن الروح القدس. الشيطان يلعب دورا ماهرا كبيرا ليقنع الإنسان أن واحد يشابه الآخر، وبذلك يخضع الكافرين داخل الكنيسة. الشيطان يخدعهم ويضللهم ويهلكهم عن طريق المشاعر. الشيطان يضلل عن طريق الفكر، ويضلل عن طريق المشاعر، ويضلل عن طريق الإرادة. يستعمل كل جزء من أجزاء الإنسان في تضليله، كل على حدة، فهو يعرف كيف يستخدم كل على حدة، ويعرف كيف يستخدمهم معا. الشيطان يخدعهم ويضللهم ويهلكهم عن طريق المشاعر. كم هي خادعة هذه المشاعر، أيها الإنسان احذر منها. لكن تدفق المشاعر الإلهية داخل الإنسان عندما يأتي إليه الله هو شيء مختلف تماما. هذا التدفق يأتي بواسطة الروح القدس، ولذلك يشهد له الروح القدس وتشهد له السماء داخل هذا الإنسان. لقد شهد المسيح لتدفق مشاعر المرأة الخاطئة، وليس ذلك فقط، ولكن السيد المسيح فرح بهذه المشاعر. نعم فرح بهذه المشاعر، فرح رب الحياة لأنه يريد هذه العواطف، وهو يريدها لأنه هو مصدرها وليس الإنسان، هو صانعها وهو محركها. يمكن الإنسان أن تتحرك مشاعره إنسانيا، هو يحركها أو يحركها الآخرون أو يحركها المشهد. نأتي معا في شحن عاطفي نتحرك معا، هذا يختلف تماما عن تحرك الروح القدس داخل الإنسان. عندما جاءت المرأة بقارورة طيب باكية فرحت السماء وتهللت الملائكة. عندما تتحرك مشاعر الإنسان ويتحرك قلبه بواسطة عمل الروح القدس، يفرح الله وتفرح السماء ويفرح القديسين. لكن حذاري، وأقول هذا من قلب ثقيل، ثقيل جدا، قلب حزين، لأني أرى الضلال حولي في كل مكان. أقول من قلب ثقيل وحزين، حذاري، لأننا نرى اليوم في ربوع اجتماعاتنا وكنائسنا وتجمعاتنا تحركات مشاعرية عاطفية إنسانية بشرية، وهي تحركات إنسانية جسدانية. إنها في شكلها الخارجي تشابه تماما، تشابه إلى حد كبير التحركات الإلهية في قلب الإنسان، ولكنها خادعة، مزيفة، مضللة، مضللة، فاسدة، قبيحة. لها مصدرين، الشيطان والإنسان متحالفا مع الشيطان. المصدر الأول هو الشيطان، هو المحرك، هو الصانع، هو المؤلف، هو المخرج، والإنسان يتحالف معه. نقول لأن الوحي يقول أمام كل عمل إلهي حقيقي في قلب الإنسان، يقوم الشيطان بتقليده وصنع نسخة مزيفة طبق الأصل، تبدو مثل الأصل. هناك تدفق للقلب من صنع الله، هناك تدفق للقلب من صنع الشيطان. ولا بد أن نتوقف أمام نصين للكتاب واضحين جدا عن استراتيجية الشيطان. متى 13، إنجيل متى 13:24، مثل المسيح الشهير عن استراتيجية الشيطان، الاستراتيجية التي هو يعرفها ويعترف بها ويتركها تعمل، يتركها تعمل. قدم له مثلا آخر قائلا يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقال له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن أين له زوان؟ فقال لهم إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه؟ الإجابة الغريبة جدا للمسيح، غريبة جدا هذه الإجابة يا سيدي، لا أفهمها، سمحني لا أفهمها، لكن أنت تعلم ما تفعله. أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال لا، فقال لا. فقال لا. دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد. وأرجو أن نلاحظ كلمة ينميان كلاهما، نفس النمو، نفس النمو ونفس المدة إلى الحصاد، كلاهما ينميان. النص الثاني الهام هو استخلاص الرسول بولس لهذه العقيدة التي قالها رب الحياة. نعم، الرسول بولس عرف هذه العقيدة، عرف كلمات السيد، وقال في كورنثوس الثانية، رسالتي إلى أهل كورنثوس الثانية أصحاح 11 عدد 13، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى الشبه رسل المسيح. هنا الاستراتيجية، ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى الشبه ملاك نور، إلى الشبه ملاك نور، نسخة طبق الأصل، نسخة تبدو مثل الأصل. إذن هناك تدفق للقلب من صنع الله وتدفق من صنع الشيطان، والإنسان يتحالف معه لتحقيق أهدافه من هذا التدفق العاطفي. هل يريد الإنسان أن تتدفق مشاعره إنسانيا؟ نعم، أنها تغذي شيء فيه، شيء هام جدا في كياني لا علاقة له بالله، لكنه يريد هذا لأن هذا يدفئه، هذا يدفئه، هذا يعمل كمخدر. عندما لا يستطيع أن يعيش مع الله يعمل هذا كمخدر. لذلك دائما أقول أن الإنسان يذهب للكنيسة ليهرب من نفسه، سأقولها إلى الموت، الإنسان يذهب للكنيسة ليهرب من نفسه، ليطفئ نفسه. وإذا جاء المسيح إلى هذه الكنيسة وقال اذهب بع كل ما لك وتعال اتبعني، لن نجد مقعد واحد ممتلئ في هذه في هذا المكان، لن نجد مقعد واحد. إذا قال لهم اذهبوا بيع كل ما لك واشتري هذه اللؤلؤة الكثيرة الثمن، أما هذه المرأة فقد تدفق القلب بمشاعر إلهية وفرح الله رب الحياة بهذه المشاعر، لأنه يعرف أنه هو مصدرها، هو مصدرها. لماذا يريد الله تدفق مشاعر القلب ولماذا يفرح بها؟ لأن الله صنع عاطفة القلب، الله خلق الإنسان له فكر وعاطفة وإرادة. عندما يأتي الله إلى الإنسان الساقط الخاطئ فإنه يأتي إلى الإنسان كله، يأتي إلى الفكر وإلى العاطفة وأيضا إلى الإرادة، يأتي الله إلى كل الإنسان فيستجيب كل الإنسان. عندما يستجيب كل الإنسان يشبع الله ويسر ويفرح. في حقيقة الأمر الدليل القاطع على إتيان الله إلى كل الإنسان هو مشاهدة الإنسان بكل عناصره، الفكر والعاطفة والإرادة، مشاهدة الكل يتفاعل ويتغير، الكل يتغير معا، الكل يتغير معا بلمسة إلهية سماوية معجزية مغيرة. هذا ما نراه مع هذه الإنسانة. ثم نرى هذا التغيير يستمر يوما بعد يوم، وشهرا بعد شهر، وسنة بعد سنة، وعقد بعد عقد وإلى نهاية العمر، عقد سنة بعد سنة وعقد بعد عقد إلى نهاية العمر. نجد الإنسان اليوم الله في حياته والثمر موجود، نأتي إليه بعد 3 سنوات الله في حياتي والثمر موجود، نأتي إليه بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، بعد 20 عاما الله في الحياة والثمر موجود. هذه هي الأرض الجيدة التي تعطي ثمرا والثمر يدوم. هذا هو دليل إتيان الله إلى القلب. لا يمكن لإنسان مسيحي حقيقي أن يكون جامد القلب والمشاعر، لأن الإنسان المسيحي يبكي، الإنسان المسيحي يتحرك قلبه ويحزن على خطيئته ويحزن من أجل الله ومن أجل عمله ويحزن من أجل الآخرين. إذن الإنسان المسيحي يحزن لثلاثة أشياء: على خطيئته، يحزن من أجل الله وملكوته وعمله، ويحزن من أجل الآخرين. إنه يئن ويتألم داخليا ليس فقط من أجل نفسه، إنه يغير على كرامة الله وعلى عمله، إنه يفرح لفرح الله وسروره ويغضب لغضب الله، إنه يخاف الله ويخاف من الله ويخاف من بطش الله. نعم، يخاف الله ويخاف من الله ومن بطشه. إننا قد فنينا بسخطك وبغضبك ارتعبنا. إذا دخلنا إلى قلب هذا الإنسان نرى العواطف والمشاعر الإلهية تجيش وتتدفق كل اليوم، لأن الله في القلب. لماذا يصر الله بتدفق المشاعر إلهيا؟ أن هذا هو الخلاص الذي جاء به السيد المسيح ابن الله ورب الحياة. عندما سقط الإنسان سقط كل الإنسان، فكرا وعاطفة وإرادة. وعندما يخلص الإنسان يخلص كل الإنسان. لقد خلق الله الإنسان في جنة عدن مخلوقا بارا جميلا كاملا، وفي جمال الإنسان كانت العاطفة البارة الكاملة هي أحد مظاهر وتعبير جمال الإنسان المخلوق. عندما تتدفق العاطفة يزداد جمال الإنسان وكماله. نعم، عندما تتدفق العاطفة يزداد جمال الإنسان وكماله، ويكون فعلا المخلوق تحت الخالق. ليس فقط الفكر هو الجمال، العاطفة تعبير رائع عن جمال خليقة الله في الإنسان. العاطفة المتدفقة البارة الإلهية تأخذنا خطوة أقرب إلى السماء. ولذلك فكلنا نؤسر بتدفق العاطفة الأصيلة الحقيقية البارة، نؤسر عندما نراها، إنها تؤسرنا وتستوقفنا. لذلك نستوقف أمام قصة المرأة الخاطئة وهذا التعبير الإلهي عن العاطفة، إنها تؤسرنا وتستوقفنا ونجد أنفسنا نريد المزيد منها. من يقرأ هذه القصة، قصة المرأة الخاطئة، ولا يريد أن يقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة؟ من؟ نجد أنفسنا نريد المزيد منها، ونجد أنفسنا في نشوة عالية لا نستطيع تفسيرها. لماذا كل هذا؟ لأننا كلنا نتوق إلى جنة عدن، نتوق إلى الإنسان الأول قبل فساده، نتوق إلى ما قد خسرناه وفقدناه. إن رب الحياة يريد فداء عاطفة الإنسان الساقطة، ولذلك فهو يعمل على تبرير وتقديس كل الإنسان فكرا وعاطفة وإرادة. وعندما يبرر العاطفة ويقدسها لابد أن نرى علامة ودليلا على ذلك. في هذه العلامة والدليل نرى مظهرا ومشهدا ما نطلق عليه تدفق العاطفة. لابد أن نرى العلامة ونرى الدليل. لا يمكن أن يأتي الله إلى القلب فاديا ومبررا بدون أن نرى الدليل والعلامة والمؤثرات. وهكذا يشهد المسيح ويشهد الوحي المقدس عن كل هذا قائلا: جاءت بقارورة طيب باكية. ويقول الله لسمعان: وأما هي فقد غسلت رجلي بالدموع. إن رب الحياة يوافق على ما فعلته هذه الإنسانة. رب الحياة تأثر بما فعلته هذه الإنسانة. ولابد أن نرى أيضا متضمنا في النص فرح وسرور السيد المسيح بما فعلته هذه الإنسانة. بل وربما نستطيع أن نقول أن قلب المسيح نفسه تدفق بمشاعر جياشة، تدفق نتيجة لتدفق مشاعر المرأة. دموع المرأة حركت قلب رب الحياة، فنطق بكلمات تاريخية خالدة. نرى تحرك قلب المسيح، وفي تحرك قلبه مما فعلته المرأة هناك أيضا الحسرة على سمعان. لابد أن نرى الحسرة على سمعان، لابد أن نرى في كلمات المسيح الحسرة على سمعان. من المستحيل أن نقرأ المشهد بدون أن نرى تحرك قلب المسيح. إن كلمات المسيح تعبر عن أمرين في الذات الإلهية، إنها تعبر عن فكر الله وتعبر عن قلب الله. لأن الله له فكر وله عاطفة وله إرادة. وهكذا عندما خلق الإنسان خلقه على صورته. لقد كان مهما للسيد المسيح أن تفعل المرأة ما فعلته. نعم كان مهما بالنسبة له. ما فعلته المرأة قد استوقف رب الحياة. وأسأل نفسي عندئذ في خجل. نعم في خجل. نعم في خجل. هل من شيء أفعله يسبب استيقاف رب الحياة؟ هل ممكن أن أفعل شيء يوقفه ويستوقفه وينطق بكلمات؟ ما فعلته المرأة قد استوقف رب الحياة. لقد ترك السيد المسيح المرأة لكي تستمر فيما تفعله، ولم يمنعها ولم يوقفها ولم يعترض ولم ينتهرها. لم يوقفها، لم يمنعها، ولم يعترض، ولم ينتهر، لأنه كان يريدها أن تفعل ما فعلته، ولأنه سر به. وعندما سر رب الحياة تحرك قلبه ونطق بكلماته الدهرية الأبدية. أقول لنا جميعا: في خجل، في خجل، نعم في خزي، نعم. طوبى لمن ينطق بكلمات أو يأتي بأفعال أو يأتي بعواطف تحرك قلب الله. طوبى له، مكتوبة للمرأة الخاطئة المديونة بالكثير والكثير التي تخجل من مديونيتها وثقله وعاره وطول زمانه وعجزها عن دفع المديونية. طوبى للعاجزين الذين يبكون ثانيا. أولا رأينا في تفاعلات المرأة تدفق العاطفة، جاءت بقارورة طيب باكية. ثانيا نرى الحزن على الخطية. عندما يأتي الله حقيقة إلى القلب يأتي مباشرة معه حزن وأنين على الخطية. عندما يأتي الله حقيقة إلى القلب يأتي مباشرة معه حزن وأنين الإنسان على خطيته. نقول من الممكن افتعال هذا الحزن، نعم، مثل أي تزييف آخر. من الممكن تصور واعتقاد أنه موجود مع أنه في الحقيقة غير موجود، وهو غير موجود لسبب واحد فقط، وهو أن الله لم يأتي إلى القلب. من الممكن أن نأتي جميعا معا في تجمعاتنا متصورين معا أن حزن الخطية موجود فينا وبيننا ونأخذ هذا كمسلمات، كأمر مفروغ منه، كأمر معترف به. جميعنا هنا لأننا جميعنا نحزن على خطيئتنا، على الخطية الموجودة في قلبنا، ونحن أبعد ما يكون عن هذا. من الممكن أن نأتي جميعا معا في تجمعاتنا متصورين معا أن الحزن الخطيئة موجود فينا وبيننا. من الممكن أخذ وجود هذا الحزن كأحد مسلمات تواجدنا معا، ولكن للحسرة والمأساة أن هذا الحزن ليس فينا وليس بيننا. من الممكن أن نقف أمام الله في عبادة وصلاة وترنيم وتعبد، ولكن حزن الخطية ليس فينا وليس بيننا. من الممكن أن يقف الواعظ يعظ والمعلم يعلم، ولكن لا يوجد في قلبه لا تدفق المشاعر ولا حزن الخطية. عندما لا يوجد حزن الخطية في القلب لا يوجد الله في القلب. عندما لا يوجد البكاء على الخطية في القلب فلا يوجد الله في القلب. لماذا نقول هذا؟ لأن الكتاب يقول في وضوح شديد وبكلمات لا تقبل أي شك أو القسمة على اثنين، ومتى جاء ذاك، يتحدث عن الروح القدس، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية، أول شيء، وعلى بر وعلى دينونة، أول شيء. ما يهمني هنا في هذا السياق أول شيء، أول دور لعمل الروح القدس يبكت العالم على خطية، هذا هو الدور الأساسي. لذلك عندما يأتي الله إلى القلب يبكي الإنسان على خطيئته. لكن الله قد أتى إلى قلب المرأة الخاطئة وأتى معه الروح القدس، وعندما أتى الروح القدس إلى القلب فإنه يأخذ معه مباشرة حزنا عظيما على الخطية التي في القلب. إن الإنسان المسيحي الحقيقي والأصيل يحيا يوميا بحزن عميق على الخطية التي في القلب، وهذا الحزن يعتصره يوميا ويقمعه يوميا، فلا يجد مكانا للراحة إلا أن يرتمي في أحضان الفادي والمخلص ويترجى رحمته وغفرانه. أين نجد سمعان؟ إن سمعان أتى كل يوم للكتاب المقدس وأتى للكنيسة، ولكن بدون حزن الخطية وأنينها في القلب. لقد جاء سمعان للكتاب المقدس وللتجمعات بدون أن يكون الله في القلب. لقد أحب سمعان، هكذا أعتقد أنه أحب، لقد أحب سمعان الكتاب المقدس وأحب التجمعات، ولكن الله لم يكن في القلب. لقد أحبهما سمعان محبة إنسانية نابعة من الإنسان وليس من الله، وهذا ممكن، وهذا واقع معظم المترددين على التجمعات. لقد أحبهما سمعان محبة إنسانية عاطفية نفسية اجتماعية اعتيادية عقائدية وقتية. سبع صفات لمحبة سمعان للكتاب المقدس والتجمعات. أحبهما سمعان محبة إنسانية، واحد، عاطفية نفسية اجتماعية اعتيادية عقائدية وقتية، يملأ بها أو يملأ بهما وقته. فلابد أن يملأ الوقت بشيء، لابد للإنسان أن يملأ الوقت بشيء، شيء مفيد، شيء بناء، شيء جيد، شيء صالح، شيء لا غبار عليه، شيء يشعر فيه بالدفء والشبع عندما يفعله ويسكت به ضميره الصارخ وربما ضميره الذي مات. هذه العناصر السبعة في المحبة المزيفة لها هدف واحد أساسي. ما هو هذا الهدف يا سمعان؟ ماذا تريد يا سمعان؟ ماذا تبحث عنه يا سمعان؟ الهدف الواحد الأساسي هو تسديد احتياجات سمعان الإنسانية. سمعان يبحث فقط عن نفسه في سجنه. سمعان يبحث عن نفسه في سجنه ويقول لنا أنه يبحث عن الله وهو سجين نفسه. سمعان لا يهمه أي شخص ولا الله ولا أي إنسان آخر، ما يهمه هو أنا ومن بعد الطوفان. هذه العناصر السبعة في المحبة المزيفة لها هدف واحد أساسي، هو تسديد احتياجات سمعان الإنسانية. عندما تسدد احتياجاته الإنسانية يعتقد خاطئا أنه في المسيح، وأن المسيح هو الذي قام بتسديد احتياجاته، وأنه في يوم من الأيام قد أتى الله إلى قلبه. عندما تسدد احتياجات سمعان الإنسانية يأخذ هذا كدليل أن الله هو الذي قام بتسديد هذه الاحتياجات. ويا للحزن والحسرة والأسف والخوف والرعدة عندما نجتمع معا نحن بهدف تسديد احتياجاتنا، عندما نجتمع هكذا لتسديد احتياجاتنا يأتي الشيطان معنا مباشرة وفي وسطنا ليسدد احتياجاتنا وليتأكد أن احتياجاتنا سوف تسدد، وعندها يتم ويكمل الخداع والتزييف. أنا أعتقد جميعا أننا في الله والله في القلب. والدليل الذي نستند عليه واستند عليه سمعان ورفقائه هو الآتي: أننا نشعر بالدفء عندما نتواجد معا، عندما نأتي إلى تجمعاتنا نشعر بالدفء. هذا الدفء، هذه المشاعر والأفكار الطيبة نأخذها على أنها الدليل الذي نستند عليه أننا في مشيئة الله والله في وسطنا عندما نتواجد معا، مع أنه إذا سألنا الله عن رأيه في تجمعنا هذا فسوف ربما نسمع كلماته مدوية: إني لم أعرفكم قط. لا يهم ما تقول، ما يهم هو ما تفعله، ما يهم هو الحزن في القلب على الخطية. ونأخذ مثل هذه المرأة كمفتاح ومقياس تساعدنا أن نفحص القلب ونصدق مع أنفسنا ولو مرة واحدة. أرجو أن نصلي. إني أخجل من نفسي يا سيدي، لابد أن أعترف أمامك بذلك، لأنك تعرف قلبي وتعرف خجلي وخزي وعاري. لا أستطيع أن أخفي عنك، قد أخفي عن الآخرين لأني متكبر، لأني متجبر، لأني أحافظ على صورتي، أنا يهمني الناس أكثر منك. اغفر لي، لا تقم لي هذه الخطية. أرجو أن تسامحنا يا رب، أرجو أن تأتي اليوم إلى قلب إنسان واحد، قلب إنسان واحد، ليكون هذه المرأة الخاطئة قلب إنسان واحد. توب له، توب له. آمين.